بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله. الحمد لله قاهر المتجبر ومذله، ورافع المتواضع ومجله، القريب من عبده فهو أقرب إليه من ظله، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله الذي أرسل لنقض الكفر وحله. أما بعد، ننتقل إلى موضوع جديد بعد أن فصلنا بين الموضوع الأول في تربية الأولاد بفاصل وعظي. هذا الدرس أثر الظلم في الوجود. يقول العلماء الاجتماع وعلماء التربية إن المتأمل في هذا الوجود يلاحظ أن للظلم أثرا واضحا فيه، تجد فيه ظلم. انظر إلى النبات ولاحظ كيف يعدو بعضه على بعض، وكيف يتغلب قويه على ضعيفه فيأخذ غذاء. لذلك شرع عند أهل النباتات أن يرفعوا هذه الأعشاب التي تعتدي على غيرها وتظلم. وانتقل من عالم النبات إلى عالم الحيوان، فإنك سوف تجد أن صورة الظلم أوضح عند الحيوانات. فالحيوانات في مستقرها برا وبحرا يفتك بعضها بالبعض الآخر، يفتك القوي بالضعيف والكبير بالصغير، وهذا ما يجعلها تهرب من بعضها هربا وخوفا طبيعيا. مجرد أن تشم الغزال رائحة الأسد دون أن يرى هرب طبيعي. ويحدث الخبراء في عالم الطيور أن هناك نوعا من الظلم عندها عجيب، إذ تأتي بعض الطيور فتبيض في أعشاش الغير ظلما، استولوا على العش فتبيض فيه حتى إذا فقس البيض في هذا العش المغتصب ونمت الأفراخ اللي أبوهم غصب وأمهم غصبت وشعرت بقوتها، طرحت الأفراخ الأصليين لهذا العش خارجا. أليس هذا ظلما؟ أليس ظلم؟ لتبقى فيه وحدها. من هنا نعلم الحكمة في تزويد كل حيوان بوسيلة من وسائل الدفاع يدافع بها عن نفسه تجاه عدو أمامه. أساليب مختلفة، حتى بالرائحة البشعة مشهور كذا، طالع ريحة بيهرب الدنيا من دواج. نعم، يدافع بها عن نفسه. هنا يثور سؤال ولا بد أن يثار، ما هي الحكمة في عرض هذه الصور في الوجود من الظلم؟ لماذا تعرض مبينها وأظهرها الله عز وجل عند الحيوان وعند النبات؟ أجاب علماؤنا على هذا بجواب جميل، قالوا إن هذا العرض لهذه الصور إنما هو وسيلة إيضاح، وسيلة بيان، حتى ينتبه الإنسان الذي هو وحده صاحب العقل في هذا الوجود إلى شناعة الظلم. حيوان ما بيعرف أنه هذا ظلم، تكلم بالغريزة نبات، لكن من الذي يعقل ذلك؟ فأراك الله عز وجل صورا من الظلم في الحيوان والنبات، لأنك يا عبد الله أنت المخلوق المختار، فاحذر أن تختار الظلم على العدل، لأن العقل والطب والفطرة تأبى ذلك. إذن هذا هو الهدف من أن يريك الله عز وجل في الوجود نماذج من الظلم في الحيوان وفي النبات. فإذا عرفت شناعة الظلم استقمت على العدل الذي فيه صلاح أمر الدين والدنيا. نعم، الله عز وجل يقيم دولة الكفر بالعدل ولا يقيم دولة الإسلام وفيها ظلم، كما قرر ابن تيمية عليه رحمة الله. نعم، إذن العدل فيه صلاح الدارين. من هنا كان المربون العقلاء الذين كان يختارهم السلاطين الحكماء العقلاء الطيبون، يختارون العقلاء من المربين لتربية أبنائهم حتى يتوالى الملك فيهم، كسرى وقيصر اللخم، يربونهم على العدل حتى تبقى الحكم قائم فيهم. نعم، وكان المربون يبينون لهم فضيلة العدل وشناعة الظلم. نعم، لأن الدول كما قلت لكم تقوم بالعدل وإن كانت كافرة، ولا تقوم بالظلم وإن كانت مؤمنة، لأنه يفسد العالم. لذلك يروي المؤرخون أن كسرى أنوشروان وكان عادلا، كان عادل، كان مثالا في العدل، سوف أدلك بالدليل على هذا. كان له مؤدب حسن التأديب واسع العلم، قام هذا المؤدب مرة بضرب كسرى أنوشروان وهو صغير، لسه ما صار ملك، ضرب سيصبح ملك، وحفظها أنوشروان حتى أصبح خليفة لأبيه ملكا. فطلب المؤدب وقال لقد ضربتني في يوم كذا في ساعة كذا على شيء لم أفعله ولم أذنب، فما الذي حملك على ذلك؟ ما الذي، لماذا فعلت؟ أنا ما سويت شيء. فقال له لقد ضربتني وأنا صغير وأنا تلميذ يومئذ، فما حملك على ضربي بدون ذنب جنيته؟ قال المؤدب يا مولاي، لما رجوت لك الملك بعد وفاة أبيك وأدبتك وعلمتك أحببت أن أذيقك طعم الظلم حتى لا تقدم عليه في المستقبل إذا صرت ملكا. فماذا قال؟ قال زه زه زه، يعني حسن 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 باللغة الفارسية، مو هيك شغلين؟ زه زه يعني جميل، حسن حسن، وهو كافرة. انتبه، من هنا تدرك سر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره البروسوي عند تفسيره لقوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولدت في زمن الملك العادل أنوشروان، إطلاق وصف العادل من النبي صلى الله عليه وسلم على ملك كافر لأنه كان مجوسيا، تدلك على عظمة العدل وعلى شناعة الظلم. رغم كفره، تقوم دولة الكفر بالعدل ولا تقوم دولة الإسلام بالظلم. أنوشروان، إذن ولدت في زمن الملك العادل، والمؤرخون مجمعون على عدله بعد أن قال النبي، سواء في حديث يعني رسولنا يعني أعطانا رصيد لقدام أنه رجل عادل. خرج مرة إلى الصيد فأتي له بطريدة اصطادوا، فقال عليكم بشيها، أشعل النار ما في ملح. وكان إلى جوارهم قرية قريبة، فقال اطلبوا الملح من القرية ولا تأخذوه إلا بثمن حتى لا يكون غصبا أو ضريبة. مين بالعالم الإسلامي ما هم الدواء بظلم المال؟ اطلبوه بثمن. فقال قائل يا مولاي وما تفعل ذرة ملح، يعني شغل أدم من الإيش المهدور. فقال لا، إن الظلم بدأ في الدنيا قليلا ثم صار كل حاكم أو مسؤول يزيد فيه ويزيد حتى وصلنا إلى ما أنتم عليه الآن. لا، من شدة حرص الحكماء على العدل، لهم أمثلة عجيبة، يعني الحكماء ينفرون من الظلم ويحبون العدل. لذلك قالوا في الأمثال: الأسد سيد الحيوانات، والحمار أخسها، وباتفاق أهل العلم وأهل العقل والعقلاء قالوا حمار يعدل ويحمل الأثقال خير من أسد يظلم ويقطع الأوطان. أسد الحيوانات، نعم نحكي عن الحيوانات ما ندخل. حمار يعدل ويحمل الأثقال خير من أسد يظلم ويقطع الأوصال، باتفاق العقلاء. أخي الكريم، وكما أن في الكون ظلما أو صورا للظلم، فإن في الكون صورا للعدل، وهذا من كمال حكمة الله تبارك وتعالى لإقامة الحجة على الظلمة. يروي صاحب كتاب هتاف المجد أنه حضر في مصر سنة 1945 في سيلمة اسمها سيلمة ديانة، تعرض صورا من أهوال حرب العالمية. نعم، أخذتها من بعض الجرائد، خاصة جريدة الأخبار الفرنسية، لما انهارت ألمانيا. فترى في الصور المهاجرين من النساء والعجائز، نعم، هائمين مشردين، ثم تعرض السينما منظرا آخر، الصورة الأولى للمهاجرين الألمان، الصورة الثانية تعرضها للمهاجرين الفرنسيين. نعم، يوم انهزمت فرنسا، ويعقب المذيع، يعرض صور هزيمة الألمان ثم انتصار الألمان وهزيمة الفرنسيين، ثم يعقب بعد أن يعرض صور الفريقين بقوله: إن في الكون عدلا، من يعمل سوءا يجزى به. إن في الكون عدلا. ثم تعرض صور المدن المخربة والدمار الشامل والذعر عند الألمان، ثم تعرض الصورة الأخرى المماثلة في فرنسا ويعقب المذيع مرة أخرى: إن في الكون عدلا. ثم يقول صاحب كتاب هتاف المجد يخاطب الفرنسيين الذين استعمروا سوريا 9397 ليلة. نعم، 9397 ليلة من أول يوم الاحتلال من 25 تموز سنة 1920 إلى يوم الجلاء في 17 من نيسان سنة 1946. هاي المدة. خاطب الكاتب الفرنسي: لعلمكم الفرنسيون قصفوا دمشق فيها 20 سنة مرتين فقط، فانظر ماذا يجري في دمشق. 20 سنة ضربوها مرتين بالقنابل في 20 سنة، ودمشق تضرب كل يوم بالقنابل الآن على مدى هذه المدة. يخاطب الكاتب الفرنسيين، لكن خاطبهم في شخصية ديغول، كان هو كان لهم حركة ديغولية مشهور، سلموا الحكم بعد ذلك قائلا: نعم يا جنرال، كما قال المعلق في السينما ديانا: إن في الكون عدلا. لقد أثرت الدنيا يا جنرال على الألمان عندما حاربوا قومك، مع أن قومك هم الذين بدأوا بإشعال الحرب. قومك هم الذين بدأوها وأشعلوها، ثم جئت إلى الشام يا جنرال فحاربت قوما آمنين. من حاربت أيها الجنرال؟ من حاربت أيها البطل؟ حاربت النساء والأطفال في المدارس، وحاربت المرضى في المستشفيات. نعم، قصفوا المستشفى وقطفوا السجن قلعة، أصبح قبرا لي. هذا الجيش الذي عقدت لواءه يا جنرال عبث بالأمانة التي ائتمنته عليها فرنسا، والأمانة كما تعلم يا جيران عندكم أن تصونوا شرف فرنسا. لقد عبث جيشك بالأمانة حين سطى على المخازن فكسر أقفالها. ماذا ترون في الصور الآن؟ حين سطى على المنازل فكسر أقفالها وفتح أبوابها وأخذ ما فيها. والله كان الطفل يشتري 30 قفلا، كلما كسر قفل وضع مكانه حتى يبقى المكان مغلقا. أطفال 30 قفل، وهذا رواها مؤرخ موثوق مذكور في الكتب. كل ما انكسر قفل روح يشتري قفل يحطه 30 قفل. نعم، وذلك فعل اللصوص يا جنرال وليس فعل الجنود، وفعل القتلة السفاكين لا فعل الأبطال المحاربين. جيشك يا جنرال، يا رجل الديمقراطية اللي صدرتونا إياها وما فيها من البلايا، يا سليل من أعلنوا حقوق الإنسان ونقول كذبتم، إنما الذي أعلن حقوق الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كذبتم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار، نشرها محمد صلى الله عليه وسلم وشتان بين فتح وفتح. لقد أخذ نابليون بولونيا فقيل له: يا سيدي ماذا تريد؟ قال أريد أجمل فتاة في بولونيا تأتوني بها الآن. وفتح محمد مكة فقال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا نحن وهكذا أنتم. فعل القتلة والسفاكين، حقوق الإنسان أعلنها محمد يوم حجة الوداع. نعم، جيشك يا سليل الديمقراطية هاجم البرلمان وفعل ما فعل، فمثل بحراسه 30-40 حارس، فبقر بطونا وثمل عيونا، والدم لازال إلى الآن قائم على الجدار، إلى الآن تركينه أثر على جدران القديم وأبواب المخلة علمة. وقد وجد صندوق البرلمان فيه وفيه المال، ثم بعد التفتيش وجد هذا الصندوق الذي فيه المال في قيادة حكومتك الفرنسية في دمشق، تركوا. بقروا بطون 30-40 وعيون، كم يبقر من البيوطون وتسمل من العيون ويقطع من الحناجر. جيشك يا جنرال رمى قنابل الطائرات على السجون حيث لا يملك السجين أن يفر، فانقلب سجنه قبرا له. جيشك يا جنرال الذي كان له مركز في المستشفى العسكري في دمشق، من هذا المستشفى العسكري ضربت بالمدافع سوق ساروجة، فاحترق السوق واحترق معه بيوت وأكلت النار 93 بيتا. بسيطة أنا مدينة واحدة بروح مئات البيوت، قول الصورة مقارنة. راهباتكم يا جنرال ملاك الرحمة أبيض، نعم، راهباتكم في مدرسة الفرنسيسكان كانت تطلق الرشاشات بهذه الأيدي الناعمة بأيدي العابدات ذوات الرحمة على الأبرياء. القاضي الفرنسي الذي جئتم به يا جنرال، قاضي مسيو سيرو اسمه كان أذكر، قال لأن قضاتنا ليسوا من أهل النزاهة ولا من أهل الخبرة، فبعثوا لنا قاضي اسمه المسيو سيرو. نعم، وجد في داره رشاش كان يتولى إطلاق النار على السكان الآمنين. كان في الشام نسخة للتوراة نادرة، أقدم نسخة في التاريخ، وسرقت وحكم من أهلها أبرياء وحكم من أجلها أبرياء، وجيء بطيبين. أين ذهبت النسخة وأين وجدت؟ وجدت في دار المستشار الفرنسي، قد سرقها وكان ثمنها 500,000 فرنك في ذلك التاريخ. هم الذين صدروا الظلم لنا، لكن كان الظالم من أهل البلد أفتك منهم، لأنه اجتمع مع الظلم حقد مئات السنين على هذه الأمة. يا جنرال، يقول له المؤلف ذهبت أزور القلعة بعد أن قصفت، فلم أستطع أن أدنو منها من رائحة الموت، حيث تفوح جثث ريح جثث الأبرياء الذين كانوا ملء الدنيا حياة ونشاطا وعطفا على أسرهم، وكانوا ذخرا لعائلتهم، فصاروا أقواما من اللحم العفن. ألم نجد في الصور أقواما من اللحم العفن؟ لم ينجوا من شر جيشك يا جنرال، الأحياء ولا الأموات. ولقد أبصرت يقول بعيني مقبرة الدحداح قبورا نبشت بقذف القنابل وقذفت رممها. ألما عجز جيشك يا جنرال عن محاربة أحيائنا أتى ليحارب موتانا؟ يا جنرال إن في الكون عدلا. يا جنرال إن في الكون عدلا، وإن من عدل الله أنه جعل صبرنا نعمة علينا، ولا سبيل لنا إلا الصبر. وأن من عدل الله أن جعل صبرنا نعمة علينا، وجعل عدوانكم وبالا عليكم، وسيعود نعم الوبال على المعتدي مهما كان وأيا كان. يا جنرال لقد انتهت الرواية وأسدل الستار، ولكن اعلم أن في الوجود شيئا أعظم من الدبابات وأعظم من القنابل. هذا الشيء هو حب الموت، لأنه أكبر من الحياة نفسها. فالذي لا يخاف الموت يا جنرال لا تخيفه آلته مهما عظمت ومهما تضخمت ومهما كبرت ومهما عظمت. فمن يطلب الموت هو أكبر من الموت، لأنه أكبر من الحياة. ونحن قوم علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا نخاف الموت في سبيل الحق، فلن يخيفنا شيء في الدنيا. قلت لكم ضرب الفرنسيون دمشق بالقنابل مرتين في 20 سنة، وأحرقوا حي الميدان الآن الذي يتولى نعم الوقفة الصامدة. والميدان في ذلك التاريخ يمثل ثلث دمشق. نعم كان هذا الكلام بالثلاثينات، كنا صغار. وأضرموا النار في داريا وفي جرمانة وفي بحدل وفي المليحة وفي الغزلانية، أسماء تمر الآن معنا على التلفزيون، وفي دير سلمان وفي زبدين. يقول أحدهم سلوا شوارع دمشق ودروبها عن إضراباتها وعن مظاهرتها. هذا 1936، 50 يوم أضربت، فصار تاريخها 50 يوم. كم صار للسورية مضربة؟ 50 يوم سجل التاريخ أن الشيء كبير وعظيم. فهذه الوقفات والله أعظم، لا تجد فيها حانوتا مفتوحا واحدا. أقفرت أسواقها حتى كأنها موسكو عندما هاجمها نابليون، ما في أحد في الطريق. المؤرخين يقول لما دخل نابليون ما عاد في أحد في شوارع موسكو. والكثير من سكان دمشق لم يجد الخبز آنها، ثم لم يرتفع صوت واحد بشكوى. كانت الأضواء مطفأة في شوارع الشام، ليس فيها حارس وليس فيها خفير وليس فيها ناطور. فهل سجل التاريخ علينا أن بيتا قد سرق؟ لا والله، اقرأ التاريخ الفترة، أبدا أبدا. هل سمعتم في التاريخ بلدا يسير اللص فيه جائع ثم لا تمتد يده إلى مال غيره احتراما لحرمة الجهاد؟ أنا لص لكن والله بدي أحترم الجهاد. حتى اللصوص لما بيسرقوا لعن مين بيجي بيقتسموا؟ عند واحد طيب عادل، واحد نظيف حتى يخدمون، ما بيأمنوا لبعضهم. كان الأطفال والشباب هم الذين يقودون هذه المعركة بالستة وثلاثين، وأين كان معسكرهم؟ في الجامع الأموي. في الجامع الأموي يضربون بسيف محمد، ومن ضرب بسيف محمد لن ينبو سيفه. وهذا الذي يجعل الشرق والغرب، ولو كان البديل غير أمة محمد لرأيتم الوضع في الشام قد انتهى من شهور، لكن البديل بخوف، البديل بسيف محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء ليكره، إنما جاء ليترك للشعب حرية الاختيار وليحمي حرية اختياره. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فجاء السيف ليحمي حرية اختيارك. لا تفرض علي كفرا ولا اشتراكية ولا شيوعية ولا رأسمالية، اتركني حر لأن الله خلقني حر. هكذا شرع السيف. فلا يأتي متكلم يقول فريضة بالقوة، يلا يا أخذك ما نفهمان أنت يعني طاها من أنطاكي. إنما جاء السيف ليحمي اختيارك الذي خلقك الله مكرما من أجله. الأطفال المعسكر في المسجد الأول إذا رأوا دكانا فتح ذهبوا إليه وأغلقوه. يروي أحد المؤرخين في تلك الحقبة في حلونجي بالشام، معروف ما من نذكر اسمه إلى الآن، من أكبر محلات الحلو في الشام، أي بجوز الشيخ هاشم يعرفه نازل طالع على لا جبنا حلو لا جبنا جدرة. نعم بس ما يكونوا بقى مشكلة يعني يتكلمون يورطنا مع الشيخ هاشم. هم موجود؟ نعم حلونجي معروف مشهور. راح حضرته فتح دكانه، فذهب إليه بعض الفتيان ما ساووا شيء، حملوا صدور الحلوى الكنافة والبقلاوة، كان عندنا بلاد الشام هي اسم النمورة، هي اسم عندكم الهريسة والنمورة، شالوا الصدور وأتوا بها إلى المسجد، تشاوروا ماذا نفعل؟ قالوا ينبغي أن نأكلها عقوبة له. فانبرى لهم أهل الصدق وقالوا حاشا، نحن لسنا لصوصا، إنما يفعل ذلك اللصوص، وأعادوا له هذه الصدور بعد دقائق. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويلك اخرس، لسنا بلصوص، أرجعوها بعد دقائق ووالله ليس فيهم إلا جائع. أرأيت جائعا يمتنع عن هذا؟ كان الفرنسيون إذا فتحوا الدكاكين تركها أصحابها مفتوحة لا يعودون إليها. نعم ولا يقتربون منها، وأنتم تعلمون أن المال عدل الروح، يتركونها. ثم قوض المسرح وبدا المكنون للعيون وهدمت الأنصاب وانتصر الحق على ديغول وعلى موسوليني الذي كان طاغية كذلك والذي فعل ما فعل بي ليبيا وفعل ما فعل بالشهيد عمر المختار. ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء. بطل البداوة لم يكن يغزو على تنك ولم يكن يركب الأجواء، لكن أخو خيل حمى صهواتها وأدار من أعرافها الهيجاء. لم تبق منه رح الوقائع أعظما تبلى، كبير كبير. ولم تبق الرماح دماء كرفات نسر، قتلوا ارقوا من الطائرة وهو حي، كرفات نسر أو بقية ضيغم بات وراء السافيات هباء. هكذا جنود محمد صلى الله عليه وسلم، أما المترفون فليعيشوا فيه، فالسعيد لا تاريخ له، لنعلمهم ذلك. السعيد الذي يعيش لبطنه وفرجه لا تاريخ له، إنما التاريخ لمن يضحي في سبيل الله تبارك وتعالى. انتصر الحق وزال ديغول وزال موسوليني، وما أجمل قول الرافعي حين يخاطب موسوليني الذي هذا في آخر قبل ما يعدموه، هذا صار يطلع حمى وسيألحم الإسلام سيد، نأتي لها إن شاء الله في درس آخر. يقول الرافعي: يا أمة النحت والتصوير ويحكم، عن الإيطاليين، يا أمة النحت والتصوير مشهورة بالفنون، ويحكم حتى جنودكم الأنصاب والصور، حتى جنودكم في المعارك مثل الأنصاب والصور يا شيخ كادس. يا أمة النحت والتصوير ويحكم حتى جنودكم الأنصاب والصور. في كل ما مضى إخوتي الكرام عبرة لمن يفتش عن العبرة في أيامنا هذه، هذه عبرة من الماضي، خذوها وأذيعوها وانشروها واصرخوا بها في وجه كل ظالم لعله يسمع أو يعظ أو يعتبر قبل أن يقضي الله عز وجل فيهم قضاءه، فيكون عبرة للمعتبرين. قولوا لهم للظلمة إن الظلم مرتعه وخيم، وإن دعوات المظلومين سهام مسمومة، وإن الدهر دوار، وإن الأيام دولاب، وربما عز غدا الذليل وذل غدا العزيز، وجاءت ساعة الانتقام وويل عندئذ للظالمين. إخوتي الكرام، وأنتم أيها المظلومون في كل قطر، ويا أيها المظلومون في كل كوكب وتحت كل سماء، اصبروا ولا تقنطوا من رحمة الله، وكونوا معه سبحانه، فإن الظالم مهما كبر فالله أكبر، ومهما طالت يده وعنت فإن يد الله فوق أيديهم، ومهما ملك من أمره اليوم فإن غده وراء باب مغلق ومفتاحه عند الله وحده، وما أحد يدري ماذا يكون غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.